يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبارك الله فيكم. نستمر بعون الله عز وجل في التعليق على أبيات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
ذكر هنا الشيخ رحمه الله قاعدة أنه لا بد للحكم، أي حتى يستقر الحكم، من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقال رحمه الله عن هذه القاعدة، قال: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى القاعدة: لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. الشرط يعني الشيء المطلوب وجوده هنا أو لزوم تحققه في هذا الحكم، والمانع هو الذي يطلب عدم وجوده. فالشرط مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، والمانع مثل الحيض يمنع وجوب الصلاة. ودليل هذه القاعدة الذي ترجع إليه هو جميع الأدلة الشرعية الواردة في اشتراط الشروط أو بيان الموانع، وهي قاعدة معتبرة مسلم بها تعين على فهم النصوص. ومعناها أنه لا يحصل الحكم إلا باجتماع أمرين: توفر جميع الشروط الواردة في هذا الحكم، وانتفاء جميع الموانع. وقال بعض أهل العلم أن انتفاء الشرط يكون مانعا أيضا في النهاية، يؤدي إلى كونه يمنع الحكم، يعني إذا انتفي الشرط منع كذلك الحكم. وأمثلتها وتطبيقاتها كثيرة، منها مسألة الوضوء والصلاة لا يصحان إلا بتوفر شروطهما وانتفاء الموانع. كذلك الميراث لا يحكم به يعني ويثبت إلا إذا توفر الشرط وانتفى المانع، وكذلك الوصية وغيرها. من الأمثلة كذلك: لو وجد مسلم في رمضان بالغ عاقل صحيح دخل عليه الشهر لكنه كان مسافرا، فهنا اجتمعت الشروط لكن وجد عنده مانع من الوجوب، مانع من وجوب الصيام عليه، يجوز له أن يصوم وتبرأ ذمته، لكن إذا كان مسافرا فإن اللزوم هنا لا يلزمه الصوم، لكن إن أفطر قضى بعد ذلك. لذلك قال العلماء إنه يصوم بعد ذلك قضاء لا أداء. وكذلك لو وجد مسلم أو مسلمة ويملكون مالا كثيرا وحال عليه الحول، لكن هذا المال لم يبلغ النصاب، فلا تجب الزكاة لعدم توفر الشرط وهو بلوغ النصاب. في الحالة الأولى وجد المانع من الوجوب وهو السفر بالنسبة للصيام، وهنا وجد عدم توفر الشرط وهو بلوغ النصاب. وهذه القاعدة كما أشار الشيخ رحمه الله لها أهمية كبرى في تطبيق الأحكام الشرعية والتمييز بينها. فيمكن عرض الحكم الشرعي أنه في الإسلام مثلاً هذا الحكم الشرعي دلت عليه الآيات والأحاديث، لكن تطبيق الحكم على فرد بعينه أن هذا الشخص مثلا ثبتت عليه هذا أو ثبت عليه هذا الحكم أو أطلق عليه هذا المعنى أنه مثلا فاسق أو مبتدع أو وقع في هذا الفعل المحرم واستحق العقاب الشرعي، هذا يحتاج في خصوصه إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن الحكم الشرعي نفسه ثابت واضح دلت عليه النصوص، لكن تطبيقه على فرد معين بنفسه هذا يحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الذي يسميه العلماء الحكم على المعين، الحكم على المعين هذا يحتاج في تطبيقه إلى هذه المسائل والأمور التي أشار لها الشيخ رحمه الله. ثم قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة يعني متى يستحق العامل أجره في عمل من الأعمال. قال رحمه الله في شرحه: وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق أو لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره، يعني بقدر ما عمل. يعني من فعل فعلا طلب منه أو اتفق معه عليه سواء كان من أمور الدين أو الدنيا استحق ما يترتب على العمل من الثواب والحسنات وغير ذلك، وفي أمور الدنيا يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها. فمن لزمه عمل وأتى به لزم له الوفاء بأجرته، للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا فيه الالتزام بحصول هذا الأمر. وكذلك من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإذا اكتمل العمل وجبت الأجرة في مقابل العمل. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، بيّن ربنا تبارك وتعالى أنه خصمه يوم القيامة. هذه القاعدة تدخل في باب العبادات مثلا، بأن المسلم لا ينال الأجر عليها إلا إذا فعلها كاملة بشروطها وأركانها وما يلزم فيها. كذلك مسألة الجعالة مثلا، لو قال مثلا: من وجد هذا الشيء الضائع عني له مثلا 1000 درهم، فلا يستحق إلا من وجده فعلا، حتى لو بحث يوم ويومين لكن لم يجد لا يستحق شيء إلا باكتمال العمل على هذا الأمر. وتدخل في العبادات والعقود والمعاملات، فمن مثلا استأجر لبناء أو لحفر بئر أو إقامة عمل معين من الأعمال فهو يستحق الأجرة إذا أكمل ما طلب منه. وهنا ينبه بعض أهل العلم على أن مسألة الأمور المتعلقة بالأعمال الصالحة الاستحقاق فيها من قبيل فضل الله عز وجل وكرمه، فالله عز وجل لا يلزمه شيء سبحانه، أما البشر يلزمهم من باب التعاقد، أما الله عز وجل فهو بمنته له الفضل كله تبارك وتعالى على عباده. ثم قال بعد ذلك: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة يعبر عنها أهل العلم بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ودلت عليها نصوص من الكتاب والسنة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى قول أهل العلم الميسور يعني المتيسر الذي يستطيع المكلف فعله ولا مشقة عليه في ذلك، والمعسور بخلافه يعني الذي فيه عسر وشدة ويصعب على المكلف ويشق عليه. ومعنى القاعدة أن الشيء المأمور به إذا لم يتيسر فعله كاملا والإتيان به كاملا فإن المكلف يأتي بما يستطيع، بما يتيسر فعله من هذا الشيء، ولا يترك هذا الأمر بالكلية، كما يعبرون عن ذلك بقولهم: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذا قال أهل العلم فيما يقبل التبعيض، يعني أو فيما يتبعض من العبادات، فمثلا الصلاة يستطيع أن يجلس فيها مثلا، وهكذا. ضربوا مثالا لما لا يتبعض وهو الصوم، لو استطاع أن يصوم نصف النهار قالوا لا يفعل، لأن نصف النهار ليس صوما شرعيا، ليست عبادة، فالعبادة المعتبرة شرعا هي مجموع اليوم لا بعض اليوم. ولذلك يقولون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. إذن هذه مثلا الصوم لا يقبل التبعيض، باقي العبادات الأخرى مثل ما ذكر تقبل التبعيض، فيفعل ما يستطيع منها. من أمثلتها أن من عجز عن الركوع والسجود في الصلاة وكان قادرا على القيام لزمه القيام، لا يترك القيام لأنه عاجز عن السجود، السجود معذور فيه، القيام يبقى مطالبا به. كذلك القادر على بعض الفاتحة هذا يأتي بما يقدر عليه منها. ثم قالوا أيضا من الأمثلة أن من قطعت رجله من تحت الكعبين، يعني الكعبان موجودان، يغسل موضع القطع لبقاء محل الفرض، يعني هذا الذي يستطيع، هذا الباقي يغسله، لو قطعت من فوق الكعب سقط عنه هذا الفعل لعدم وجود محل الغسل. ثم قال رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة متعلقة بالضمان، متى يلزم ومتى لا يلزم. الأصل أن كل فعل نتج عن أمر مأذون فيه فلا ضمان فيه، مع أن الأصل أن كل متلف فهو مضمون على من أتلفه، سواء كان يتعلق بحق الله عز وجل مثل الصيد في الحرم، أو متعلقا بحقوق الآدميين مثل التعدي على سيارة معينة وكسر شيء منها أو نحو ذلك، إلا إذا كان الشيء مأذونا فيه، ما دام هناك إذن فالضمان ينتفي في هذه الحالة. والإذن بشكل عام إما أن يكون من الشارع أن هناك إذن من الشرع لهذا الشخص في التصرف، أو إذن من صاحب الإذن من المالك من البشر أنه أذن له من باب الوكالة ونحوها. لذلك يستثنى من وجوب الضمان حالات: الأولى حالة دفع الصائل كما مر معنا، فلو صال عليه جمل أو نحوه، أو حصل أن سقط عليه مثلا قطعة من الزجاج من محل فدفعها فانكسرت، فهو الآن لا يضمن لأنه من باب دفع الصائل. والحالة الثانية كذلك لو كان هناك إذن من المالك أو من يملك الإذن، يعني لم يكن المالك، كان الوكيل أو الولي أو الوصي، لو قال له سق هذه السيارة الخاصة بي وحصل له ضرر أو صدم شيء أو كذا، هو مأذون له في قيادتها، إذن لا ضمان عليه. كذلك في حالة الإذن من الشارع كما مر معنا مسألة الجواز الشرعي لا ينافي، أو الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني الإذن من الشرع لا يجتمع معه الضمان، إذا وجد إذن من الشارع لا يجتمع معه الضمان، مثل مسألة قطع اليد مثلا، لو قطعت يد السارق وحصل فيها في نفس القطع نفسه لا ضمان فيه لأنه مأذون فيه شرعا. كذلك قالوا مثلا لو قطع يد غيره ثم سرى القطع إلى أن مثلا تأثرت اليد كاملة من المفصل هنا من الكتف، أو تضرر بحيث أنه مات بسبب هذا الأمر، هل تضمن هذه السراية انتقال الأمر؟ قالوا إذا كان القطع مأذونا فيه بأن كان قصاصا أو حدا فالسراية هذه تكون هدرا ولا ضمان، وإذا كان القطع غير مأذون فيه بمعنى جناية، يعني اعتدى عليه وجنى عليه وقطع يده، فما نتج عنها كله مضمون لأنه تبعا لهذه الجناية. ثم قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه القاعدة متعلقة بالحكم المعلل بأنه يدور مع علته وجودا وعدما. قال الشيخ رحمه الله: بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل، يعني بمعنى أن إذا وجد الشرط واجتمعت الشروط الحكم يثبت في هذه الحالة. الحكم يدور مع العلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من الأمثلة مسألة الإسكار، علة لتحريم الخمر، فمتى وجد الإسكار في شراب من الأشربة ثبت حكمه الخمر، ومتى انتفى الإسكار من شراب من الأشربة انتفى حكم الخمر. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. وهذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأصول، يعني من القواعد الأصولية المهمة المفيدة. ومعنى قولهم الحكم المراد به هنا الأحكام الشرعية بخصوصها، وإن كان القاعدة تعم غير الأحكام الشرعية، لكن مرادهم هنا بالأحكام الأحكام الشرعية. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، مثل مسألة الإسكار. ويعرف العلماء العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. قال بعض أهل العلم إن الأحكام الشرعية كلها معللة، يعني لها سبب أو حكمة، لأن الله عز وجل حكيم، لا يشرع شيئا إلا لحكمة. لكن من الأحكام ما تظهر لنا حكمته وعلته، ومنها ما نجهل علته وحكمته، وهذا يكون من باب قصور بني آدم، ابتلاء واختبارا لبني آدم. كما يعبر العلماء عن الأحكام التي لا تظهر فيها العلة، يقولون هذه أحكام تعبدية لا تظهر فيها علة واضحة للإنسان، فلا يبنى عليها هذا أو لا تطبق هذه القاعدة فيها، إنما تطبق فيما ظهرت علته. والعلة هنا يذكر أهل العلم أنها أنواع، إما أن تكون منصوصة، يعني وردت في النصوص نص عليها، فهذه لا شك أن الحكم يتبع فيها العلة وجودا وعدما، وهذا النوع قالوا لا يقع فيه الخلاف لأنه ورد في النص. من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فذكرت العلة. والحديث في الاستئذان: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي أمر الهرة قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. فكل هذه علل. الاستئذان ما علته أو ما سببه؟ الإباحة ما يتعلق بالهرة ما سببه؟ كونها من الطوافين. ويلحق بالمنصوصة الأمر المجمع عليه، الأمر المجمع عليه. قالوا مثلا: ورد الأمر أو ورد النهي عن القضاء حال الغضب، فالعلة ما هي؟ أجمع العلماء على أنها انشغال الفكر وتشويش الذهن، فقاسوا عليها كل ما يسبب هذا الأمر، مثل غلبة النعاس وشدة الجوع ونحو ذلك، فهذه تلحق بالمنصوصة، يلحق وتطبق عليها القاعدة. النوع الثاني من أنواع العلة هي العلة المستنبطة التي اجتهد فيها العلماء واستنبطوها، وهذا النوع يقع فيه الخلاف بين أهل العلم، مثل العلة في الأموال الربوية مثلا، هل هي مثل الذهب والفضة؟ هل العلة كونها وزنا يعني توزن، أو العلة كونها أثمانا للأشياء؟ هذه اختلف فيها أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، فيبقى فيها مجال للاجتهاد. لكن لا شك أن من اختار منهم قولا فإنه سيعتبر هذه العلة وسيطرد هذه العلة، إذا وجدت وجد الحكم بالنسبة له، وإذا انتفت انتفى الحكم بالنسبة له. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم المرتبط بها. قالوا مثلا في مسألة التيمم: علته وسببه فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، فإذا وجدت العلة شرع الحكم. إذا وجدت العلة قد تكون يعني أكثر من صفة، سواء مجتمعة أو مستقلة، وهنا التيمم له أكثر من علة، العلة الأولى فقد الماء، والعلة الثانية العجز عن استعمال الماء، فتكفي إحدى العلتان للزوم الحكم، فيشرع الحكم إذا وجدت إحدى العلتان فيباح التيمم، وإذا عدمتا جميعا لم يصح، وهكذا كل حكم معلل.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
هذه القاعدة تعبر عن سؤال: متى يجب الوفاء بالشروط؟ قال الشيخ رحمه الله في شرحه: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. فهذه القاعدة هي قاعدة الشروط، وهي قاعدة مهمة عظيمة، متى يلزم الوفاء بهذه الشروط. والمعنى أن الشروط الأصل فيها أنها لازمة، معمول بها، تؤثر كما قال في المعاملات في البيوع وفي النكاح، وكذلك في المقاصد يعني في النيات. فلو قصد شرطا باطلا أو احتال بمعاملة معينة ليتوصل إلى أمر محرم، فإن هذا يؤثر في العقد وإن لم ينطق به، وهنا قد يعبر العلماء يقولون يؤثر ديانة، يعني بينه وبين الله عز وجل، وإن كان في الظاهر العقد سليم لكن بينه وبين الله عز وجل يأثم بسبب القصد هذا الذي هو شرط معين أو نحو. فالأصل في الشروط هو اللزوم والصحة، ويترتب على عدم الوفاء بالشرط ثبوت حق الفسخ للطرف الآخر، يعني اشترط عليه أمر معين لم يلتزم بالشرط يثبت له حق الفسخ، إن أحب أمضى العقد وإن أحب فسخ العقد. ما هي الشروط الصحيحة؟ هي كل شرط كان فيه للعاقدين أو لأحدهما مصلحة أو فائدة وكان لا يخالف الشرع، هذا هو الشرط الصحيح، ما كان فيه للعاقدين أو أحدهما مصلحة وكان لا يخالف الشرع. والعاقدان، العاقد هو كل شخص يعني بالغ عاقل رشيد، قال العلماء يعني يصح منه الإيجاب والقبول، يصح أن يقول بعت واشتريت وهكذا فيعتبر منه. والعاقد قد يكون شخصا واحدا وقد يكون مجموعة من الأشخاص، يعني مثلا البائع شخص واحد، المشتري ثلاثة أشخاص مجتمعين، فيعتبر هذا الأمر بحسب الأشخاص. قال هذا الأصل، كل شرط لازم للعاقد، ثم قال إلا شروطا حللت. هنا يذكر الشروط الباطلة. ما هي الشروط الباطلة؟ هي التي تتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال، مثل اشتراط الزيادة في القرض، هذا واضح ومصادم للنص. أو يشترط على شخص يقول لو أجرك البيت بشرط ألا تسكن فيه، هذا يصادم العقد فهذا الشرط باطل. والمقصود أن الشروط لازمة للعاقد واجبة للوفاء نافذة إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال فإنها تكون باطلة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط من التعاقد مما تم عليه التعاقد. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليس في كتاب الله يعني ليس على وفق الشرع، ليس على وفق الشرط، ولا يلزم أن يكون الشرط بنفسه ورد في القرآن مثلا أو في السنة، إنما ليس مخالفا لكتاب الله يعني. وهذه القاعدة يدخل فيها كل شروط البيوع الصحيحة، مثل اشتراط مثلا عندما يبيع الدار، مثلا يبيع البيت ويقول اشترط أن أمكث فيه سنة، البائع يقول أبيعك البيت مثلا بمليون مقابل أن تعطيني مهلة سنة أنا أسكن في البيت، يجوز هذا الشرط. ودليله قصة بيع جمل جابر رضي الله عنه لما اشترط حملانه إلى المدينة، لما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطوا أن أركبه إلى أن أصل المدينة، فالشرط صحيح. وهنا يذكر العلماء كذلك مسألة صحة الاشتراط عند الإحرام، إذا اشترط إن أصابه شيء أن يتحلل، كذلك صحة الشروط في أمور البيوع عموما إلا إذا ترتب عليها محظور شرعي. ومن الأمور الباطلة، الاشتراطات الباطلة، مثلا قالوا عدم صحة اشتراط الطلاق في عقد النكاح، يعني لو عقد النكاح واشترط الطلاق بعد سنة مثلا قالوا لا يصح لأنه يصادم العقد والشرط باطل. وكما مر مسألة الزيادة في القرض. والشروط يقول العلماء أنواع ثلاثة، إما أن يكون الشرط لفظيا يعني بين العاقدين هما ينشئان هذا الشيء يذكرانه من عندهما، كل واحد يعطي شرط أو أحدهما يعطي شرطا، فهذا شرط لفظي، والآخر شرط عرفي يعني لم يذكر باللفظ ولم ينص عليه لكن معروف، وهذا يعبر عنه العلماء بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثلا لو تعارف من يبيع السيارات قالوا على أن الإطار الاحتياطي لابد أن يكون داخل السيارة، فيبيع السيارة بعدين يكتشف أنه غير متوفر يقول أنت ما اشترطت علي بعد ذلك، فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا في أمور لا يحتاج أن ننص عليها لأنها معروفة عند أهل الشأن في هذا الأمر. ثم الشرط الثالث هو الشرط الشرعي، يعني نصوص الإسلام العامة تدل عليه، أن لا يكون هناك خيانة، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون، هذه لا تحتاج أن تشترط في كل عقد لأنها شروط معروفة ثابتة بأصل الشرع. ويذكر العلماء تفاصيل في أحوال الشرط مع العقد، منها أنه في بعض الأحوال يصح العقد ويصح الشرط، وهذا إذا كان الشرط صحيح، وفي بعض الحالات يصح العقد ويلغى الشرط إذا كان الشرط فاسد ولا يناقض مقصود العقد بنفسه. ومن الحالات ما يكون الشرط فاسدا والعقد باطلا إذا كان الشرط يعني يخالف مقصود العقد، مثل ما يأتي مثلا في مسألة نكاح الشغار، إذا قال أزوجك بشرط أن تزوجني أو أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيعني، فهنا يفسد الشرط ويفسد العقد.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
القاعدة الأولى التي ذكرها رحمه الله تتعلق بالعقد بالقرعة، متى تستعمل القرعة؟ قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني لها حالتان. قال رحمه الله يعني في شرحه أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، يعني اختلفوا أو جهلوا من يستحق هذا الشيء، فلان أو فلان، ولا مرجح أو مزية لأحدهما على الآخر، فتستعمل القرعة يعني في الحالة الأولى عند المبهم، أو عند حصول التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما، هذا يطالب بالشيء وهذا يطالب بالشيء ولا مرجح، فتستعمل القرعة. والقرعة طريق شرعي لإثبات المستحق ولإزالة التزاحم. ومعنى القاعدة هنا أن السهام تجعل بمعنى القرعة تعمل في هذه الحالات، والقرعة في السابق كانت يعني بأعواد أو نحوها، اليوم لها طرق كثيرة متنوعة، فتوضع سهام أو أشياء مثل أوراق أو نحوها بعدد المبهمين، مثلا هل فلان أو فلان أو فلان، تضع الأسماء بحسب كان إبهاما أو تزاحم، هم يتنافسون في هذا الأمر، فتوضع علامة لكل اسم ثم تعمل القرعة، بمعنى تخلط هذه الأوراق أو نحوها بحيث لا يتميز أحد عن الآخر، ثم يسحب واحد من هذه الأوراق أو رقم أو نحوه، فالذي خرج سهمه يكون هو صاحب الحق. وذكر الشيخ حالتين، الحالة الأولى عند الإبهام، المبهم يعني غير المحدد في تحديد الشيء، قالوا ضربوا لذلك مثالا، قالوا كمن طلق واحدة من نسائه ثم نسيها أو عينها ثم نسيها، في النهاية هو نسي من التي وقع عليه هذا الحكم، أو في مسألة العتق كما يذكرون سابقا، يعني أعتق أحد عبيده مثلا ولا يذكر من هو، قالوا هنا تستعمل القرعة في إخراج أحدهم وتطبيق الحكم الشرعي عليه. قال أولد التزاحم، التزاحم عندما يتشاح اثنان ويتنافسان لأمر معين، مثلا عندنا مسجد وتقدم له شخصان كلاهما بنفس الصفات، فمن نرجح؟ من الطرق الشرعية المعتبرة القرعة في هذا الباب. أو لو تنازع اثنان لقطة، أو تنازعوا طفلا لقيطا مثلا، أو تنازعوا في أرض ولا أدلة مرجحة، في النهاية القرعة حل لهذا الخلاف، والناس تسلم بهذا الأمر، يعني من أخذ نصيبه أو حرم من هذا الشيء بالقرعة هو لا يجد في نفسه غضاضة في عموم الناس، يعني يسلم لهذا الحكم. فهنا الإبهام، لكن نبه بعض العلم إلى مسألة المبهم في حقوق الله عز وجل، قالوا مثلا لو نسي إحدى الصلوات الخمس، قال أنا بالأمس نسيت صلاة من الصلوات الخمس ولا يتذكرها، هل يجري القرعة؟ قالوا لا، هنا الأبرأ لذمته أن يصلي الصلوات الخمس كاملة من باب الاحتياط، لأن هذا الأمر لا تستعمل فيه القرعة لحق الله تبارك وتعالى. من أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يجدوا إلا القرعة لفعلوها، فهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرعة ولم يبين أنها حرام، فهذا دليل على تقرير هذا الحكم الشرعي، بل قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الشرعي من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد سفرا عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه. وفي القرآن قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، فهذه القرعة تستعمل عند قسمة هذه الأشياء، لكن لابد عند استعمال القرعة أن تكون الأشياء المراد قسمتها ونحوها متساوية، لا تكون متفاوتة، يعني يقول لك ثلث، نقسم الأرض ثلاثة أقسام، ثلثان وثلث مثلا، ثم نعمل القرعة، هذه لا تكون من قبيل القمار ونحو ذلك، لا بد أن تكون يراد ما يراد قسمته يكون متساويا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمع وفعل إحداهما فاستمع. ما العمل؟ إذا تساوى العملان وحصل يعني المكلف إما أن يعمل هذا أو هذا، ليس لديه وقت. إذا استطاع أن يعمل الجميع يعمل، لكن هل يصلح أن يعمل أحدهما ويغني عن الآخر؟ وهذه تسمى عند العلماء قاعدة التداخل بين الأعمال. ومعنى القاعدة: إذا اجتمع أمران وكان متحدين في الجنس، يعني صلاتان مثلا ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبا، قالوا كمن دخل المسجد وصلى الفريضة تدخل فيها تحية المسجد تغني عنها، فلا يطالب أن بعد الفريضة لا يطالب أن يقوم ويصلي تحية المسجد. وهذه القاعدة دليلها الاستنباط والاستقراء من عموم نصوص الشريعة وفتاوى العلماء. ومن شروطها حتى تصح هذه القاعدة ألا يكون كلا الأمرين مقصودا لذاته، يعني لابد أن يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر ليس مقصودا لذاته، حتى يدخل غير المقصود لذاته يدخل مع المقصود لذاته فيغني عنه. أما إذا كان الأمران كل واحد منهما مقصودا لذاته فلا يصح. قالوا مثلا لو ثبت لشخص على آخر ديتان، عليه مثلا دية يد ودية مثلا جرح الرأس، فهاتان ديتان مستقلتان لا تغني أحدهما عن الآخر، فلا يصح أن يكتفي بواحدة. من أمثلة هذه القاعدة قالوا لو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد سجود السهو، لأن المقصود من سجود السهو واحد. قال بعض العلم المقصود هو إرغام أنف الشيطان، يعني إغاظة الشيطان، وتحصل بسجدتان يعني فقط دون تكرار. كذلك قالوا لو جامع الصائم في يوم مرتين قبل أن يكفر، وهذا قيد لزمته كفارة واحدة لأن الأمرين شيء واحد. كذلك من اجتمع عليه حدثان كالبول والنوم، النوم يقول العلماء مظنة الحدث، لم يجب عليه إلا وضوء واحد، لا يطالب بالوضوء مرتين. وغير ذلك من التطبيقات، مثلا لو توضأ بعد طلوع الشمس وأراد أن يصلي ركعتين تطوعا مثلا ولا وقت عنده لأكثر من ركعتين، فهنا هل يصلي ركعتي الوضوء أو يصلي ركعتي الضحى؟ قال بعض أهل العلم هما متساويتان، فإذا فعل إحداهما ونوى معها الأخرى دخلت معها كذلك. ثم قال في هذا هذه الأبيات المجموعة، قال آخرها، قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ومعنى القاعدة أن العين أو الشيء إذا كان موقوف التصرف على جهة من الجهات فلا يصح التصرف فيه أو أن يشغل بغير هذه الجهة حتى يفرغ أو يفرغ منها، وهذه القاعدة قاعدة المشغول لا يشغل. ضرب لنا الشيخ مثالين: مثال المرهون والمسبل. المرهون هو كل عين موثقة بدين، مثلا كل عين تكون توثيقا لدين، مثلا أخذ منه استلف منه 10,000 مقابل أن يرهن السيارة التي يملكها، فهذه السيارة الآن مشغولة بهذا الرهن، لا يصح أن نشغلها بشيء آخر. قال العلماء: إلا إذا كانت قيمة السيارة أكبر من قيمة الرهن، مثلا السيارة تساوي 20,000 وهو رهنها مقابل 10,000، يجوز أن يرهن ما بقي مقابل دين آخر، فهنا لم تشغل بكاملها. لكن إذا افترضنا أن قيمة السيارة 10,000 والدين 10,000، لا يجوز أن يرهن السيارة مقابل دين آخر، ولا يجوز له التصرف ببيعها لأنها مشغولة بماذا؟ بالرهن في هذه الحالة، إلا إذا أذن المرتهن، إذا أذن فيجوز ذلك. ثم قال: والمسبل. المسبل يعني الموقوف في سبيل الله، الوقف، كمن أوقف أرضه مسجدا مثلا، فهذا لا يمكنه بيعها أو الانتفاع بها لأنها مشغولة بالوقف. ومن الأمثلة قال العلماء كذلك مسألة الأجير الخاص، قالوا لو أحضر رجل مقابل أن يعمل عمل معين، مثلا أحضره اليوم قال تحفر لي هذه الحفرة، هذا الوقت الذي اتفق عليه فيه مثلا 4 ساعات وكذا مشغولة لخدمة هذا الشخص، فلا يجوز للعامل أن يشتغل لغيره في هذا الوقت لأنه يعني اشتغل بهذا العمل. معنى القاعدة بشكل عام المشغول لا يشغل. لو افترضنا أن عندنا إناء فملأناه بالماء، هل يمكن أن نملأه بالماء مرة أخرى؟ لا يمكن. أو نريد ملأ باللبن، لا يمكن، حتى يفرغ مما فيه ثم يملأ مرة أخرى. ومن أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، فحتى ينتهي الأمر الأول ثم بعد ذلك هو يقدم أو نحو ذلك. كذلك لو أوقف مزرعة له فلا يجوز له بيعها لأنها مشغولة بالوقف، وهذه الحالة الوقف يظل الشغل فيه بخلاف الرهن. الرهن إذا انتهى الدين مثلا عاد المرهون كما كان، يجوز له أن يتصرف بالسيارة. أما الوقف فإنه يلزم طول عمر الإنسان، إذا أوقفه انتهى، خرج من ذمته، صحيح هو المالك لكن الوقف على الدوام على التأبيد كما يقول العلماء. من باع سلعة قالوا لا يجوز له بيعها مرة أخرى لأنها انتهت، انشغلت بالبيع الأول، إلا إذا فسخ العقد الأول. كذلك الدار المؤجرة لا تؤجر على شخص آخر من قبل المؤجر الأول، وهذا مثل التأجير بالباطن يختلف. يعني لو أجره بيتا وقال له لك أن تعيد تأجيره هذا أمر آخر، لكن نفس البيت لا يؤجر على شخصين. أعطى الشخص الأول مثلا بعد شهر يقول أنا أؤجرك، وهذا يكون من قبيل الخداع. يعني لذلك يقول العلماء المشغول لا يشغل. وهنا قال العلماء يجوز من باب الاستثناء في القاعدة، يجوز أن يشغل المشغول بما لا يسقط الشغل الأول. يجوز، مثاله قالوا يصح بيع المنزل المؤجر. المنزل المؤجر يصح بيعه لأنه لن يلغي مسألة التأجير، لن يؤثر عليها، فيصح في هذه الحال. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه. ثم قال:
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.
قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، يعني متى يسوق ويجوز الرجوع لمن يؤدي عن أخيه دينا مثلا. فالشيخ رحمه الله قال هنا في شرحه عن هذه القاعدة، قال: ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين، يدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. يعني كأنه يشير، وسيأتي أن هذه القاعدة تطبق فيما يتعلق بديون الآدميين ليس في الديون الشرعية التي تلزم لحق الله عز وجل. فالمراد أن الواجبات التي تدخلها النيابة ولا تتمحض أن تكون عبادة يطبق عليها هذا الأمر. الواجبات قال العلماء ثلاثة: ما لا تدخله النيابة كالصلاة، لا يمكن أن يصلي شخص عن شخص أو ينوب عنه. ومن الواجبات ما تدخله النيابة وهو عبادة خالصة مثل الحج فلا بد فيه من الإذن، ومثل الزكاة لا بد فيها من الإذن. يعني لا يجوز أن يأتي شخص ويقول أنا أدفع الزكاة عن فلان وهو لم ينوي ولم يأذن، لكن لو دفع عنه دينا لشخص يجوز. وهنا يترتب الحكم في الواجب الأول ما لا تدخله النيابة كالصلاة، الواجب الثاني ما تدخله وهو عبادة خالصة كالحج، والواجب الثالث تدخله لكنه ليس عبادة خالصة مثل النفقات والديون، مثل النفقات والديون. ففي الحالة الثالثة من دفع عن أخيه شيئا فله حالتان: إذا كان عند حالة الدفع نوى التبرع والهبة فهذا أجره على الله، ليس له بعد ذلك أن يطالبه. وإذا كان نوى من البداية أنه يرجع عليه ويطالبه فله ذلك، يعني إذا نوى أنه يرجع عليه. لماذا قالوا الأول إذا نوى الهبة لا يجوز له الرجوع؟ من الأدلة على المنع من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما إذا نوى أنه مجرد سداد وسيطالبه بعد ذلك فله حق المطالبة في هذا الأمر، مثل من سدد عن أخيه دينا وقع أخوه في الإعسار فسدد عنه الدين حتى لا يتعرض لعقوبة أو نحو ذلك، فإذا نوى أنه يطالب عند السداد فله المطالبة بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لابد أن يستأذن، يعني يعلم أن عليه زكاة وأحب أن يدفع عن أخيه، لابد من الإذن، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نية من الفاعل هذا الشيء. قال: لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه لنيته، يعني دفع الزكاة يحتاج إلى نية، أما دفع الدين لا يحتاج إلى نية من الشخص، مثل مسألة إزالة النجاسة، يعني حتى لو سدد الدين، حتى لو لم ينوي ولم يأذن حصل السداد، لكن مسألة الزكاة مرتبطة بالنية. ثم قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو الشيء الذي يوجب ترك الفعل، يعني كما يقول العلماء هو الرادع والمانع من فعل الشيء، كما جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يردع ويمنع بهذا الشيء وبهذا الفعل. الوازعات والروادع نوعان: شرعية، وهذه تكون فيما تشتهيه النفوس وتميل إليه، فجعلت لها عقوبات تناسب هذه الجنايات وهذه الأمور خفة وثقلا كما قال العلماء، مثل عقوبات المتعلقة بالزنا، بالقتل، بغير ذلك، الحدود الشرعية. الوازعات الثانية، النوع الثاني، وازعات طبيعية بوازع الطبع، يعني من طبيعة الإنسان وفطرته السليمة أن النفس تنفر من هذه الأشياء، فهذه لم يترتب عليها حد خاص بها، فيعزر عليها ويعاقب عليها كسائر المعاصي التي ليس فيها حد شرعي. ما مثال الوازعات الطبيعية؟ قالوا: لم يرد في الشرع مثلا حد معين لمن أكل النجاسة أكرمكم الله أو شرب سما، لكن هذا الفعل محرم، لكن هل له حد في الشرع محدود؟ لا، هذا ترك فيه إلى الوازع الطبيعي، ومع ذلك إذا شد بعض الناس عن هذا الوازع الطبيعي وخالف، فيعني لولي الأمر أن يوقع عليه ما يردعه من العقوبات المتعلقة بباب التعزير في هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله في ختام هذه المنظومة: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فحمد الله عز وجل على تمام نظم هذه الأبيات في البدء عند بداية النظم، والختام عندما انتهى وختم هذا النظم. قال: والدوام، يعني دائما ومستمرا حتى تحصل البركة والخير. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام شائع، يعني منتشر، على النبي وصحبه والتابعي. فأعاد كما بدأ في بداية منظومته بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباعه، ختمها بهذا كذلك كما هي عادة أهل العلم الراسخين وأهل العلم السائرين على الطريق من قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، وأكد على شكر الله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل كما ينبغي له عز وجل على البدء في هذا الشرح وعلى ختامه، ونسأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يعفو عن تقصيرنا في البيان والإيضاح. وفي الختام أشكر لكم حضوركم، وأشكر المشايخ الكرام المشاركين في هذه الدورة، كما أشكر مركز رياض الصالحين على جهودهم في نشر العلم الشرعي الصحيح، وكذلك لا يفوتنا أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تنظيمها لهذه الأمور المهمة في نشر القيم الطيبة في المجتمع، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.